أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، بعد الانتهاء من الشرح المفصل لمنظومة الجزرية للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري، نشرع كالعادة في شرح مختصر لهذه المنظومة، ونرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كلامه بسم الله تبارك وتعالى مقتديا بذلك بما جاء في المصحف الشريف، فأول آيات القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، كما هو في العد الكوفي والمكي في المصحف لدينا أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنه اقتضى بذلك بكتاب الله تبارك وتعالى، فيقول: أبدأ ما أردت أن أشرع فيه مستعينا بالله. أبدأ ما أردت أن أشرع فيه بسم الله استعانة على الأداء والتوفيق وطلبا للقبول، لأن سكنات كل واحد منا وحركاته هي بسم الله تبارك وتعالى. الله عالم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه، وكلمة الله من أخص أسماء الله تبارك وتعالى ولا يسمى بها غيره. الرحمن الذي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. الرحمن الرحيم كما قلنا اسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم قال الناظم: يقول راجي عفو رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي. كلمة يقول مشتقة من القول على الصحيح، لأنه المصدر مصدره. طب نقول ما معنى القول؟ القول هو اللفظ الدال على معنى. قلت اللفظ الدال على معنى، طب ما معنى اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. حروف الهجاء عارفينها طبعا، أولها من أول حرف الألف ومن أول الهمزة إلى الياء، ومعهم حروف المد الثلاثة. دوت إيه اللفظ، سواء أدى المعنى أو لم يؤدي إلى معنى. قلت الصوت الدال أو صوت المشتمل على بعض الحروف. طب ما معنى الصوت؟ معنى الصوت لتعريفات، وكان ذكر بعض التعريفات في شرح الشيخ المستكاوي الخانكي، محمود المستكاوي الخانكي من علماء الخانكة من القرن الحادي عشر أو العاشر الهجري، وذكرت تعريفه في كتابنا كشف الأسطار ولفت الأنظار حول تاريخ مدينة الخانكة وما بها من أثار. وقلنا بأن مدينة الخانكة كانت تسمى بالقانقاة الناصرية السرياقوسية، أو قانقاة سرياقوس، أو القانقاة السرياقوسة، كما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة 725 عندما تحدث عن إنشاء أو افتتاح الملك الناصر بن محمد بن قلاوون لهذه البلدة قديما. والإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب إنباء الغمر وغيره في هذا البحث طبعا ذكرنا تاريخ هذا المسجد الذي نعمل به ونشرح فيه بإذن الله تبارك وتعالى، مسجد السلطان الأشرف الذي أعمل به شيخ حركة القرآن. الشيخ المستكاوي كان ذكر في شرحه فقال: حفظت عن شيخي من هو من تلاميذ الشيخ شحاذة اليمني. طبعا في كثير منا مع إجازات يعرف الشيخ شحاذة وتعريفاته في الكتب برضه، يعني سمع عنه وشوف إجازته يعني ماشي. يقول: حفظت عن شيخي الشيخ شحاذة اليمني رحمه الله تعالى أن تعريف الصوت هو الحسن العارض للهواء بواسطة تموجه بين جسمين بعد خروجه من الرئة الحاصلة في داخل الجوف. عرفت معنى القول، وعرفت معنى اللفظ، وعرفت معنى الصوت. راجي، كلمة راجي، الرجاء هو طلب ما لا عسر فيه، طلب ما لا عسر فيه بخلاف التمني. طبعا قلنا ان التمني طلب ما لا يمكن حصوله او يمكن حصوله ولكن فيه عسر. والبعض قال الرجاء هو الطمع، الرجاء هو الطمع. يبقى يقول راجي يعني الطامع في ماذا يطمع هذا الرجل؟ في عفو رب سامعي. كلمة العفو من حيث حيث المعنى هو الصرف عن الذنب، وترك المجازات التعدي. الصرف عن الذنب وترك المجازات التعدي كما في لسان العرب، كتاب لسان العرب. ويأتي بمعنى الفضل كما يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، سورة البقرة، يعني أنفقوا ما فضل عن قوتكم وقوت عيالكم. يقول راجي عفوي، يبقى يقول الطامع في عفو رب. الرب هو المالك والسيد والمصلح والمربي، ويجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى معرفا بالألف واللام كالرب ورب رب العالمين، ولا يطلق على غير الله إلا مضافا، أو رب الدار رب البيت وهكذا. يقول راجي عفو رب سامعي. السمع صفات الله تبارك وتعالى، سامع أي السامع، ماشي، وهو صفة مشتقة من السمع بمعنى القبول والإجابة، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني قبل الله حمد من حمده وأجابه إلى مطلوبه. يقول راجي عفو رب سامعي، يبقى المعنى العام يقول الطامع في عفو ربه السامع لدعائه والمجيب لهذا الرجاء، خلاص، أو يقول الذي يرجو عفو ربه السامع لدعائه والمجيب لهذا الرجاء. من قائل هذا القول؟ قال محمد بن جزري الشافعي. محمد عطف بيان على راجي أو بدل من. الإمام محمد قلنا اسمه في أول بداية الشرح، ماشي، ابن الجزري. الجزري نسبة إلى بلدة أجداد الناظم، أو بلدة إلى بلدة أبي الناظم. أما الناظم نفسه فهو دمشقي المولد والنشأة، ولد في دمشق في يوم 25 رمضان سنة 751، وتوفي بعد بناء هذا المسجد بعامين، توفي سنة 833، المسجد بنى 831 هجرية، والناظم مات 833 هجرية. يبقى ولد 25 رمضان سنة 725 وتوفى 833، يعني بعد بناء هذا المسجد بعامين. يبقى هو دمشقي النشأة. الجزري، كلمة الجزري نسبة لجزيرة ابن عمر. جزيرة ابن عمر هذا ديت جزيرة على نهر دجلة، تقع على نهر دجلة، وتسمى اليوم جزيرة بوطان كما ذكر الشيخ أيمن سويد، وقال منها الشيخ البوطي، أبو الشيخ محمد البوطي رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد ما زال يعني موجود، نفع الله بعلمه. تقع هذه الجزيرة على نهر دجلة داخل الأراضي التركية قريبا من حدود السورية. يبقى عرفنا الجزري نسبة لجزيرة ابن عمر، وقال ابن عمر أو هذه الجزيرة ببلاد ديار بكر من الموصل. ذكر ابن الناظم في شرح على الطيبة وتبعه من بعده في إجماله، يعني الكلام دوت في شرح الطيبة في النشر النووي والمنح الفكرية للملا علي قاري. وبعضهم قال نسبة إلى عمر، إلى عبد العزيز، عفوا، عبد العزيز بن عمر، ودوت رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل قام ببنائها فنسبت إليه، نسبت إليه. قال الكلام دوت صاحب روضة المناظر في علم الأوائل والأواخر، وطبعا دوت ليس بصحابي، ابن عمر دوت مش صحابي. وبعضهم قال نسبة لجزيرة ابن عمر ابن الخطاب الثعلبي، وكانت ميناء أرمينيا، ماشي. قال الكلام دوت الشيخ عبد الرازق إبراهيم موسى الفائل التجويلية. يبقى خلاصة ديت نسبة إلى جزيرة ابن عمر، هذه الجزيرة التي منها أجداد الناظم أو أبو الناظم، مش الناظم نفسه من جزيرة ابن عمر. يبقى نسبة أو قول ابن جزري نسبة لجزيرة ابن عمر. محمد ابن جزري الشافعي، يعني الشافعي المذهب، هو مقلد لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال الناظم: الحمد لله. عادت المؤلفين وأصحاب مثل هذا الفن أن يبدأوا كلامهم بحمد الله تبارك وتعالى. وأصل هذا الحديث الوارد في السنن وغيرها: كل ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر أو فهو ناقص أو مخزوم، في كذا معنى لهذا الحديث. ولكن الحديث دوت كما قال العلماء ضعيف، ضعفه أهل العلم. وقال الشيخ الشريم في شرح نظم الحبير له تسجيلات المسجد النبوي شرح النظم، قال: ولكن حسنه بعض أهل العلم، يعني حسن الحديث ده وكل ذي بال لم يبدأ في بسم الله فهو أبطر، حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه وبما يسنده من كتاب الله جل وعلا. افتتح المصحف بالحمد، الحمد لله رب العالمين. والصلاة أيضا دي ذات شأن عظيم في اليوم والليلة، تفتتح أيضا بالحمد لله. وأما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، كان صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود يقدم بين يديه حاجته إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. وإن فعله صلى الله عليه وسلم افتتح خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد بالحمدلة، ودوت أيضا ثابت في الصحيحين. طيب، يبقى الناظم قال الحمد لله. الحمد من حيث إطلاق العام هو الثناء على المنعم، ويأتي الحمد خد بالك في حق الله وفي حق البشر، أما في حق الله تبارك وتعالى فهو الثناء عليه مطلقا. في حق الله يبقى الحمد الثناء على الله تبارك وتعالى مطلقا، وفي حق البشر الثناء على المنعم فقط. إيه الفرق بين حق الله وحق البشر؟ وإيش معنى قلت الثناء في حق الله مطلقا وفي حق البشر على المنعم بس؟ الفرق لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، تقول أنت الحمد لله لازم يحمد على مكروه سواه، سواء أنعم عليك بنعمة أو لم ينعم، لأن الشر منه سبحانه وتعالى لم يكن شرا محضا، لأنه ما من مصيبة يلقيها على العبد إلا فيها خير من وجه من الوجوه. أي مصيبة تجي لك عند ربنا فيها خير من جهة أخرى، بخلاف الشر الواقع من البشر. ونسبة الشر ليست إلى الله من باب الأدب، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أما الخلق فهو لله تبارك وتعالى، خالق الشر وخالق الخير وخالق النفع وخالق الضر وخالق النعم وخالق المصيبة هو الله تبارك وتعالى. فيكون الحمد هنا، الحمد لله هنا، هو الثناء على الله أو الثناء على المنعم كاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وصلى الله. الصلاة من بني آدم، أو نبدأ الصلاة من الله تعالى، الصلاة من الله تبارك وتعالى. الصلاة من الله تبارك وتعالى هي الرحمة، رحمات تتنزل على العبد. وقيل الصلاة من الله هي الثناء على العبد وإعلاء ذكر هذا العبد عند الله تبارك وتعالى. وإذا جاءت الصلاة والرحمة في آية واحدة كما في البقرة كما ذكرها ابن كثير، يبقى المقصود بالصلاة هنا هو الأولى الثناء على العبد، والرحمة هي الرحمة عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة من الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير. بعض الشراح قال كان ينبغي المصنف ذكر السلام مع الصلاة، لأن إفراد الصلاة عن السلام مكروه، تقولش اللهم صل على محمد وتسكت، أو كما إن إفراد السلام عن الصلاة مكروه، تقولش اللهم صل على محمد وبس. فقال لك لماذا مكروه؟ قالوا لاقتران السلام بالصلاة في قوله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، لاقتران الصلاة أو السلام بالصلاة في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما في سورة الأحزاب. وكان رد الشيخ المستكاوي الخانكي على هذا بقوله: إن كان الإمام الجزري قال وصلى الله فإنه قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وخطا، يعني قال الحمد لله وصلى الله وكتب الحمد لله وصلى الله، مش كده؟ وسلم لفظا فقط، قال في نفسه بس وسلم، ماشي، الحمد لله وصلى الله لفظا وخطا، ثم قال وسلم ولم يكتب هذا، ماشي. يبقى هو صلى لفظا وخطا وسلم لفظا. الحمد لله وصلى الله. طيب فيه فائدة، هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ ناظم يصلي ويسلم على غير الأنبياء. قالوا تجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى فلان وفلان وفلان وفلان، لا عبارة عن دعاء، ويجوز بها استقلالا لأنها حينئذ يعني قال لك شعار أهل البدع، ولكن بمراعاة أمرين، إن يكون هذا على سبيل الدعاء لهذا الشخص، الثاني ألا يكون على سبيل التكرار. ماشي، يبقى يجوز الصلاة على غير الأنبياء. وبعضهم قال لا مفيش صلاة على الإيه، على ال قال لك لا يجوز الصلاة على غير الأنبياء، الأنبياء ماشي، قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم لا يرى أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الصلاة على النبي وآله وإبراهيم وآله زي في التحيات. وبعضهم قال يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره وعلى غير آله صلى الله عليه وسلم، والدليل بتاعهم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يخرجكم من الظلمات إلى النور. على نبيه، النبي صلى الله عليه وسلم محمد، والنبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. ومصطفاه، المصطفى هو المختار، يعني ومختار الذي اختاره الله تبارك وتعالى من الناس. ومصطفاه محمد على نبيه، ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه. طيب نأخذ الأول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد بأن الصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يبقى هنا الصلاة المطلوبة أو ذكرها الإمام هي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد. من هم آل سيدنا محمد؟ كلمة الآل تطلق على أهل بيت الرجل، وتطلق على أتباع ملة الرجل أيضا. إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت، تطلق على أتباع الرجل، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أتباع ملة هذا الرجل، أتباع دينه، أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى المقصود هنا، هل المقصود هنا أهل النبي ولا المقصود أتباع ملة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قلنا أهل النبي يبقى من آمن من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ليهم قولين في المسألة دي، منهم من قال إن آل النبي هم المؤمنون من أهل بيتي وقرابتي، ومنهم من قال هم المؤمنون من أتباع ملتي مطلقا. والصواب أن يقال إن الاختلاف هنا يرد علينا فيما لو جاء ذكر الآل مطلقا دون أن يضاف إليه آل البيت، يعني لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه، المقصود على طول هنا أهل سيدنا محمد اللي هم أهل بيته اللي هم أمنوا به، بس المؤمنين من أهل بيت يخرج أبو لهب وغيره من اللي كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا قلت قيدت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد ومن تبعهم، يبقى هنا بيكون المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. أما عند الإطلاق أقول اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم صل على محمد وآله أو على آله، يكون هي المراد بالآل جميع المؤمنين من ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى أما أطلق يبقى مراد جميع المؤمنين من أصحاب الملة، ماشي. أما قيد محمد وآله وصحبه يبقى الأمن به من آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد فقط، يبقى المقصود هنا المؤمنون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول بقى مين هم طب أهل سيدنا محمد؟ قال لكم بنو هاشم، اللي بيرجعوا لبني هاشم، ماشي، اللي هم آل سيدنا علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي جمهور أهل العلم، لأنه جاء في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الصدق على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آل بيته، أفضل أهل بيت النبي هم فاطمة وعلي والحسن والحسين سبب تفضيلهم على ما عداهم من آل البيت كما قلنا، هو كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم تحت كساء واحد وأوصى بهم ودعا لهم، فقالوا دل هذا على التفضيل. وبعض أهل العلم استثنى من هذا التفضيل خديجة وبعضهم عائشة، وقال إن هؤلاء لا يفضلوا عليهما، محدش يفضل على الاثنين دول لما ورد لكل واحدة منهما من الفضل العظيم. واختلفوا في التفضيل بينهم، بعضهم قال خديجة أفضل ومنهم اللي قال عائشة أفضل، والصواب الجمع بين القولين إن خديجة أفضل من عائشة من جهة السبق الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف مع النبي، وعائشة أفضل من جهة العلم والفقه في الدين كده. أظن طولنا في المسألة دي شوية، ماشي. الحمد لله وصلى الله على نبيه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ومصطفاه محمد وآله وصحبه. عرفنا أهل النبي. طب إيه هو أصحاب صحبه؟ المقصود بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كل صحابي. الصحابي في أقوال فيه، وأرجح الأقوال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، آمن بالنبي. دوت قول الإمام البخاري في كتاب مناقب الصحابة، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن حجر العسقلاني واختيار غيره من العلماء، ماشي. يبقى هذا الصحابي، يقول لك صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات وهو مؤمن. مات هو ايه؟ مؤمن. طب لقى النبي وامن بالنبي ثم ارتد ثم مات كافرا، ينزع عنه لقب صحابي. لقي النبي وامن بالنبي ثم ارتد وبعد ذلك مات النبي ثم هو تاب وعاد الى الاسلام ومات، ايضا يقال عليه صحابي محمد واله وصحبه. ومقرئ القران، مقرئ القران مقصود به معلم القران مع محبه، يعني محب القران او محب مقرئ القران. ولكن هو المقصود بالمحب ممكن نقول من يتعلم القرآن، لأن هو ذكر الصلاة على معلم القرآن أيضا يدعو للمتعلم، فيكون محب من باب المتعلم، لأن لو أحب القرآن سوف يتعلم القرآن. وبعد لفظ يستخدم عند الانتقال من أسلوب لأسلوب آخر، إن هذه مقدمة، يعني هذه الأبيات الآتية مقدمة، مجموعة صغيرة من العلم يستعان به على قراءة الكتب الكبيرة، زي مقدمة الكتاب أو مقدمة في علم من العلوم. فيما على قارئه أن يعلمه، يعني فيما يجب على قارئه، الضمير عائد على القرآن، على قارئ القرآن أن يعلمه، إن لازم يعرفه، ماشي كده. هو من أحكام تلاوة القرآن والكلام الآتي، إذ واجب عليهم، قل لك حيث إنه واجب عليهم، يعني على الذين يريدون أن يقرأوا القرآن. محتم حتما، تأكيد تأكيد لواجب، واجب عليهم حتما. قبل الشروع أولا، يعني قبل الشروع في القراءة، أن يعلموا قبل البدء في تلاوة القرآن هم يعرفوا هذه الأشياء الآتية. طب يعني لازم قبل ما أقرأ القرآن أعرف الأشياء دي، مخرج الحروف وصفات الكلام اللي هيقولوه بعد كده؟ لا. إذا كان الواحد بطبيعته يقرأ القرآن قراءة سليمة مخارجه سليمة، يعرف ينطق، مش شرط يتعلم الكلام ده كله. أما إذا كان مستحيل يقرأ إلا إذا تعلم هذا، فيجب أنه يتعلم هذا أولا. أن يعلم، يعرفوا إذا في الأبيات الجاية دي هيقول لك أنه هو هيتكلم عن المنظومة في إيه، ماشي كده. هو يعني يقول لك أنا هذكر كذا وكذا 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 وكذا، ويجب على القارئ أن يعرف هذا. يعلم ماذا؟ مخارج الحروف، يعرفوا مخارج الحروف، يعني مواضع خروج الحروف. والصفات، يعني صفات الخاصة بهذه الحروف، صفات كل حرف من هذه الحروف. ليلفظوا، ليه يعرفوا الكلام ده كله؟ علشان ينطقوا بأفصح اللغات اللي هي لغة القرآن الكريم. اللغات جمع لغة، وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. يبقى لما يعرفوا المخارج والصفات هينطاب أفصح اللغات اللي هي لغة القرآن الكريم. محرر التجويد والمواقف، يعني في حالة ما يعرفوا المخارج، يعرفوا الصفات، يصبحون هو محققين التوجيد أو التجويد، أو يحققوا بهذا تجويد حروف القرآن الكريم. ماشي كده؟ هو يبقى يحقق بهذا تجويد حروف القرآن الكريم أو كيفية نطق حروف القرآن الكريم مجودة، أو يقول لك حالة كونية المحققين بهذا تجويد القرآن الكريم. التحرير اللي هو التحقيق يعني، ماشي؟ محرر التجويد والمواقفي، أيوة، أيضا يجب أن يعلموا بعد معرفة تجويد الحروف يعرفوا مواضع الوقف وأقسام الوقف وأحكام الوقف، وقف حسن، وقف قبيح، وقف كذا، وقف كذا، ماشي كده؟ هو يجب أن يعرفوا هذا. كأنه يقول لك هنتكلم عن أحكام التجويد، هنتكلم عن المواقف. وما الذي رسم في المصاحف؟ إيه رسم في المصاحف؟ يعني الكلمات التي رسمت في المصاحف العثمانية، المصاحف العثمانية، يبقى يعرفوا محال الوقف ومحال الابتداء، وأيضا الكلمات التي رسمت في المصاحف العثمانية، لأن رسم المصحف العثماني مخالف للرسم اللي احنا خدنا عليه أو بنكتبه، ماشي، ولا يقاس عليه. وما الذي رسم في المصاحف؟ مين اللي اترسم في المصاحف؟ أعرفه يعني، أخذ بالك، من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إيه هو المقطوع؟ أقول لك إن في الكتاب، في القرآن الكريم، كلمات يحتاج القارئ أن يقف عليها، ممكن يقف عليها اضطرارا، والكلمات دي في القرآن تكتب يعني منطقة منطقة كلمتين، أحيانا تكتب هاتين الكلمتين كلمة واحدة، كلمتين يكتبوا كلمة واحدة، وفي النطق هما كم كلمة؟ كلمتين. طب لما أقف عليهم، لو وقفت على الكلمتين اللي مكتوبين كلمة واحدة دول، أقف على كلمة آخر الكلمة. طب لو مكتوبة كلمتين، ممكن أقف على الشطر الأول من الكلمة أو الشطر الثاني من الكلمة. طب اللي هي الكلمتين اللي مكتوبين كلمة واحدة دول بيسموهم إيه؟ بيسموهم موصول، موصولين ببعضهم يعني. والمكتوبين كلمتين حتة وحتة بسميهم مقطوعين، يعني المقطوع. يبقى هنا الموصول يعني كلمتين كتبوا كلمة واحدة، نطقه كلمتين. والموصول كلمتين ينطقون كلمة واحدة، أو ينطقون كلمتين ويكتبون كلمة واحدة. مثال، أما أقول في سورة البقرة لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. في أنفس فيما فعلن، كلمة في دي كلمة، وما كلمة تانية، وبعد كده أنفسهن بقية الكلام، ماشي؟ أما انطبقوا الإيه؟ فيما فعل، صح؟ نطقتهم كلمتين هم، وكتبتهم كلمتين. طب الموضع الثاني في الربع برضو، فيما فعلن في أنفسهن من معروف، برضو فيما فعل نفس النطق وكلمتين، بس مكتوبين كلمة واحدة، بس هم دول إيه؟ موصولين. يبقى هنا الموصول لازم أعرف دي اتواصلت هنا ودي اتقطعت هنا، هو ماشي كده؟ هو وهكذا نقيس على هذا أو هذه الكلمات. هقول إيه؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يشركنا بالله شيئا. نطقتهم كلمتين أو كلمة واحدة، ألا، ولكن مكتوبين إيه؟ كلمتين، أن ولا، أن ولا، كلمتين هم ونطق واحد ولا مش واحد. طب أقول ألا يرجعوا إليهم قولا، برضه نفس النطق، ألا وألا، بس ألا يرجعوا مكتوبين كلمة واحدة، دي اسمها موصولة والتانية اسمها مقطوعة. ألا تزر، برضه كلمة واحدة، دي اسمها موصولة، ألا تزر، والتانية ألا يقولوا أو ألا يدخل الناس اسمها مقطوعة. خلاص، كلمتين مقطوعين عن بعضهم. من كل مقطوع كلمات لا تقطع عما بعدها، وموصول بها يعني بالمصاحف، مكتوب في المصاحف، ضمير عائد على المصاحف هناك، ماشي؟ وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع موصول بها بهذه المصاحف. وتاء أنثى، يعني برضو ان هم يعرفوا رسم تاءات التأنيث، تاءات الايه؟ التأنيث. لم تكن تكتب بها، قال لك المراد بتاء التأنيث هنا بعض الكلمات التي فيها تاء التأنيث كتبت في القرآن بالتاء المبسوطة، مع ان الاصل انها تكتب بالتاء المربوطة، نكتبها بالتاء ونقف عليها بالهاء، ناقة الله وسقياها والناقة، ما أعرفش أقول ناقت، خلاص؟ أقول رحمة الله، أقول رحمة، تكتب بالتاء، تنطق وصلا تاء ويقف عليها بالهاء. فبقول لك إنك تعرف هذه الكلمات التي كتبت بالتاء المبسوطة المفتوحة يعني، ويوقف عليها بالتاء، خلافا للإيه؟ الأصل إن أنا بقف عليها، المفروض أقف عليها بالهاء وتكتب بالهاء، تكتب بالتاء المربوطة وقف عليها بالهاء. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أما أقول مثلا سورة الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك، مش كده؟ هو عليهم صلوات من ربهم ورحمة، مش كده؟ هو رحمة الله وبركاته. طب أقف أقول هنا عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أهم يقسمون رحمة، ماشي؟ هنا وقفت بالهاء وهنا وقفت بالتاء، فبقول لك إنك تعرف الكلمات التي كتبت بالتاء ويوقف عليها بالتاء، والكلمات التي كتبت بالهاء ويوقف عليها بالهاء. فهنا بيحصر الأقل اللي هي تاء التأنيث التي لم تكتب بالتاء المربوطة ولكن كتبت بالتاء الإيه؟ المفتوحة. طبعا بقول بالهاء قصدي يعني كتبت بالهاء مرفوعة عليها نقطتين يعني، ماشي؟ مش بهاء كده وخلاص، مش هاء من غير نقط، ماشي؟ يبقى تاء أنثى يعني تاء التأنيث التي كتبت مخالفة للأصل كتبت بالتاء المفتوحة، لم تكن تكتب بها يعني لم تكن تكتب هذه التاء بالتاء المربوطة، يبقى بها ديت عايدة على إيه؟ على التاء مش على المصاحف. خلاص؟ يبقى كده خلاصة الكلام إن هو بيقول لك سوف أتكلم عن أحكام التجويد، أحكام الوقف والابتداء، عن أحكام المقطوع والموصول، عن أحكام تاءات التأنيث. والحمد لله على كل حال.